هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند. تمر نسيمات الأجواء الروحانية لتملأ قلوبنا أحساسا بالرضا والحب والسلام. فسلام لكل من يتابع هذا البرنامج، سلام لكل حواء من تكون المحبة والأنيسة والجليسة لآدم الشريك والزوج والمحب. مرحبا بكل من يرافقنا في عالم حواء المميز، وبكل من يستمع لهذا البرنامج. مساحة لك حواء. أعزائنا المستمعين، أوجد الله تعالى الناس على وجه الأرض وفي هذه الحياة ليتعارفوا على بعضهم البعض، حيث يقول ابن خلدون عالم اجتماع ومؤرخ وفيلسوف للتاريخ بأن الإنسان اجتماعي ومدني بالطبع، حيث لا حياة لفرد بدون فرد آخر يجاوره ويؤنس وحدته ويشارك معه حياته. ويعد الإصلاح بين الأشخاص المتخاصمين فن وموهبة يمتلكها البعض من الناس، بينما يصعب على البعض القيام بتلك المهمة. فلربما حاول الشخص الإصلاح بين اثنين، فكانت النتيجة تعقيد الأمر أكثر فأكثر. وهنالك عدة طرق يجب أن يتبعها الشخص الذي يحاول أن يصلح بين الأشخاص حتى تؤتي عملية الصلح ثمارها المرجوة بكل سهولة ويسر. إذن سنذكر لكم بعض النصائح لتسهيل الصلح خاصة بين الزوجين. والنصيحة الأولى، أعزائنا، يجب أن يوضح المصلح مدى أهمية تأثير العلاقات الاجتماعية على الشخص، حيث أن الأسرة والأصدقاء وأي علاقات اجتماعية والأزواج تعد مهمة بشكل كبير، ولا يجب الخوض في نزاعات وخلافات تدمر هذه العلاقات أو قد تؤدي بالإنسان أو تؤذيه نفسيا وصحيا لما يترتب عليها من قلق وتفكير في المشاكل وفي الخلافات. النصيحة الثانية، لابد أن يحاول من يقوم بعملية الإصلاح بين المتخاصمين أن يتحلى بالصبر والهدوء، حيث أنه في النهاية كل ما يحرص عليه وما يهمه هو نجاح عملية التصالح. ولكن إذا لم يلزم الهدوء فإن ذلك سيعمل على تعقيد الأمر والإضرار بالجميع بلا استثناء، فيجب عليه أن يبني بينه وبين الأفراد المتخاصمين علاقة ود أساسها الاحترام والتقدير المتبادل، وأن لا يلجأ للعصبية والانفعال مما حدث. النصيحة الثالثة، يجب أن يبتعد من يصلح بين الأشخاص عن التفكير في ذاته أو بشكل عاطفي، وأن يحرص على أن يصغي إلى عقله بشكل كامل حتى لا يتحيز لأحد ما. لذلك من الضروري أن يتحدث بحكمة ويتعامل مع الوقائع والحقائق لتوجيه الأطراف المتخاصمين، بالإضافة إلى أن على من يصلح أن ينتبه لعدم التناقض حتى لا يتشتت غيره أو نفسه. النصيحة الرابعة، لابد أن يبين الشخص الذي سيقوم بعملية التصالح لكل الطرفين مجموعة الأسس أو المضمون الذي سوف يدور حوله النقاش بينهم، حتى يتم التركيز على تلك النقاط أثناء النقاش دون الخروج عنها وتطرق إلى أمور ليس لها علاقة بالموضوع طبعا الذي تدور حوله المشكلة، وحتى يسهل عليهم الوصول لنتائج تنتهي عندها المشكلة المطروحة. النصيحة الخامسة، ينبغي على من يقوم بالإصلاح أن يتعاطف مع كلا الطرفين للاقتراب منهم وفهم وجهة نظرهم، وبعد ذلك يمكنه تكوين وجهة نظره الخاصة به وإقناعهم بها، وأخيرا الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. النصيحة السادسة، ينتج عن تلك العملية، وهي عملية طرح الأسئلة من قبل الشخص الذي يقوم بعملية الإصلاح على كلا الطرفين، أن كل شخص منهما سوف يتمكن من إيضاح وجهة نظره وبالتالي سوف يستطيع الطرف الآخر فهم وجهة نظر الشخص المتخاصم معه، مما سيكون أو كون سبب في حل المشكلة. ومن الأفضل اختيار الأسئلة التي يمكن من خلالها أن يحس أحد الطرفين المتخاصمين بأنه هو المخطئ، لأن هذا سوف يساعد بشكل كبير في حل المشكلة وبأسرع وقت ممكن. مساحة تربوية. عزيزتي الأم، إن بناء شخصية فريدة وقوية للطفل هي من أعظم الهبات التي تقدمينها لطفلك في حياته. فعملية تربية الأطفال ليست سهلة على الإطلاق، فعلى الوالدين وبخاصة الأم مسؤولية كبيرة في مساعدة الطفل على بناء شخصية قوية وإيجابية في محيط إيجابي، الأمر الذي سيحدد مساره المستقبلي في الحياة. لذا في حال كنت تبحثين عن طرق لبناء شخصية فريدة لطفلك، في هذه المساحة سنقدم لك أفضل النصائح بهذا الشأن والتي سيشكرك عليها طفلك عندما يكبر. تابعي معنا. عزيزتي الأم، تعرفي إلى طفلك. تتمحور الخطوة الأولى حول الاقتناع بضرورة بناء شخصية الطفل الناشئة وليس تغييرها بحسب أهواء وتطلعات الوالدين فقط. ومن الخطوات الأساسية عزيزتي الأم لبناء شخصية فريدة للطفل هي ملاحظة سماته والتعرف أكثر عليه. لذا بإمكانك البدء بطرح هذه الأسئلة على نفسك: هل هو خجول أو وقح أو صريح؟ هل يركز على التفاصيل أو يفكر بمنظور الصورة الكبيرة؟ هل يحب المغامرات أو يفضل التمسك بما يعرفه؟ هل يحب قضاء الوقت بمفرده أو البقاء دائما مع الآخرين؟ هل لديه إحساس عميق بالحدس أو التعاطف أو الإبداع؟ ما هي أعظم نقاط قوته؟ هل هو سريع الغضب أو يعاني من الرهاب الاجتماعي؟ ما هو التحدي الأكبر بالنسبة إلي؟ إن الإجابة عزيزتي الأم عن هذه الأسئلة ستساعدك على تكوين صورة حقيقية عن شخصية طفلك ودعمه بالتالي بشكل طبيعي. لا نتحدث هنا على الإطلاق عن تصنيفه، فهذا خطأ بالتأكيد، لأنه بإمكانه أن يتغير، لكن التفكير في هويته الحقيقية ومعرفتها سيساعدنا على التعامل معه والتفكير فعليا بما يجب ويحلو به ويميل إليه. مع العلم أن هذا التقييم يساعدنا أيضا على أن تكوني أو تكوني أنت على دراية بسمات شخصية الطفل وابنك التي تمثل تحديات له، فتتمكني يا عزيزتي من دعمه وإرشاده والوقوف إلى جانبه وتقويته في المواقف الأكثر صعوبة بالنسبة إليه. أيضا، ما رأيك أن تتحدي طفلك؟ نعم، هذا لا يعني إجبار الطفل على القيام بتصرفات معينة والضغط عليه، لأن الضغط بطريقة خاطئة يأتي بنتائج عكسية تماما. فعلى سبيل المثال عزيزتي الأم، بالنسبة للطفل الخجول، فأنت تريدين منحه خبرات في المواقف الاجتماعية لكي يتمكن من خلال الممارسة من الخروج ببطء من قوقعته من جهة، وتطوير المهارات التي يحتاجها لتكوين صداقات من الجهة الأخرى. فالتحدي هنا يكمن في البدء بمواعيد اللعب مع صديق واحد فقط، لتبدأي التجربة بالتراكم من هنا ببطء، لأنك بالطبع لا تريدين دفعه بعيدا لدرجة الخوف. وتذكري يا عزيزتي أنك ونحن هنا نتحدث هنا عن التحدي البناء وليس الضغط والإجبار، والذي سيأتي بنتائج عكسية على شخصية الطفل. كذلك ملائمة الطفل في عائلاتنا. تذكري دائما عزيزتي الأم مصطلح حسن الملائمة، الذي يعتبر بالغ الأهمية في مسار تربية الأطفال وبناء شخصية قوية وفريدة. فعلى الرغم من تعارض شخصيات أطفالنا مع شخصياتنا كأهل، يجب التفكير الجدي في كيفية ملائمة الأطفال في عائلاتنا من جهة، ودعم شخصيتهم الفردية وميولهم من الجهة الأخرى. فعلى سبيل المثال للحصر، إذا كان أحد الوالدين منفتحا جدا فيما كان الطفل انطوائيا وأكثر تحفظا، فإن إدراك هذا الأمر والاعتراف باختلاف شخصيته عن الأهل يمكن أن يساعدهم على وضع أنفسهم مكان الطفل، وأن يشعروا فعليا بما يحس ويمر به هذا الطفل. كذلك عدم مقارنته مع الآخرين، إن مقارنة طفلك بأصدقائه أو أخواته أو أخواته أو الجيران أو إخوانه سيضر بشخصيته كثيرا جدا ويزعزع ثقته بنفسه. فيبقى الأهم احترام ميزات شخصية الطفل الخاصة به وتشجيعه على إنجازاته الفردية الخاصة والفريدة، لأن احترام فرادة الطفل وشخصيته الخاصة سيبني فردا يتمتع بثقة عالية بالنفس، وسينظر إلى نفسه بإيجابية أكثر. إن مسار تربية الطفل والأطفال بشكل عام طويل وصعب، ويتوجب عليك كأم الاهتمام بكل التفاصيل لكي يصبح طفلك أفضل نسخة عن نفسه. فالشخصية التي تتكون وستتكون عنده سترافقه في كل حياته وتؤثر عليه وعلى مستقبله وخياراته. لجمالك حواء. قبل أن نبدأ معك عزيزتي حواء عن التحدث عن الجمال وما إلى ذلك، هنا يجب أن نسألك سؤالاً: متى تبدأين في الاهتمام ببشرتك؟ يبدو يا عزيزتي أن بعض النساء يبدأن في الاهتمام ببشرتهن إلى حد كبير عندما تبدأ في إظهار علامات التلف، ولكن نصيحتنا لك يجب أن تبدأي في العناية ببشرتك من خلال وضع روتين منتظم لها في وقت مبكر من الحياة. وواحدة من أكبر المشكلات التي يواجهها الناس أو يخافون من مواجهتها هي المظهر المليء بالتجاعيد. لذا فإذا كنت ترغبين في علاج التجاعيد أو منعها، أو ترغبين في إزالة بعض حب الشباب، أو ترغبين فقط في الحفاظ على مظهره رطبا وصحيا، فمن الأفضل أن تضعي في حياتك روتينا جيدا للعناية بالبشرة بشكل يمكن أن يفيدك حقا. وفي هذه المساحة سوف نقدم لك أهم الأشياء التي يجب عليك القيام بها للحفاظ على بشرتك. تابعي معنا. من أهم الخطوات يا عزيزتي في روتين العناية بالبشرة المناسب، يعد التسلسل أمرا مهما للغاية عزيزتي حواء. لذلك ابدأي بوجه نظيف ومنعش، يمكنه امتصاص المنتجات التي تستخدمينها بشكل كاف. لذا نصيحتنا لك سترغبين في استخدام عامل منظف مصمم خصيصا لتطبيقه على نوع بشرتك. يجد الكثير من الناس أنهم يفضلون التركيبات اللطيفة، حيث يمكن أن تكون أكثر راحة خاصة لمن لديهم بشرة حساسة. نصيحتنا الثانية عزيزتي، استخدمي أي منتجات طبية موضعية لديك. فإذا كانت لديك حالة سيئة من الشوائب التي تتطلب وصفة طبية من طبيب الأمراض الجلدية، فقد حان الوقت الآن لاستخدامها، حيث تحتوي الكثير من المراهم والأمصال العلاجية على عوامل تجفيف شديدة يمكن أن تسبب تشقق الجلد أو تكسره. لذلك نصيحتنا لك تأكدي من عدم فركها بقوة كبيرة وعدم التسبب في ضغط لا داعي له بأطراف أصابعك. كما يوصي العديد من أطباء الجلد بتدليك منتجاتهم في الجلد بحركة دائرية صغيرة، ومع ذلك يختلف كل دواء عن الآخر. لذا تأكدي من التحدث إلى طبيبك المختص حول هذا الموضوع. ونعم، يحب الكثير من الناس الأدوية لأنها يمكن أن تحقق نتائج فعالة جدا، لكنها تتطلب منك الالتزام بجدول زمني لرؤية أفضل النتائج. ونصيحتنا الثالثة، ضع كريم عينيك المفضل. إن الجلد المحيط بالعين مباشرة أرق وأكثر حساسية من أي مكان آخر في جسمك. لذا نصيحة اليوم من أجل الحفاظ على صحة الجلد، فإنه يحتاج إلى منتج خاص به. تأتي كريمات العين في مجموعة متنوعة، حيث يحتل تفتيح العين وتقليل الانتفاخ مكانة عالية في القائمة بغض النظر عما ترينه وتريدينه أنت. فمن المؤكد أنك ستجدين كريم العين المثالي لروتينك الخاص. ونصيحتنا الأخيرة، حافظي على الرطوبة دائما، فبمجرد الانتهاء من روتين العناية ببشرتك، بما في ذلك غسل بشرتك جيدا واستخدام كريم العين المفضل، من المهم جدا إعطاء الوجه طبقة من غسول الوجه مع نسبة عالية من الرطوبة، وسيبقي هذا بشرتك منتعشة ومشرقة تماما، لأنه سيكون جيدا لبشرتك، وطوال اليوم ستكون هذه البشرة منتعشة، كما سيعزز إنتاجك للكولاجين ويمنع أي تجاعيد من التكون. وهكذا عزيزتي انتهت خطوات روتين العناية بالبشرة. نرجو أن نكون قد أفدناك بهذه الخطوات. زاوية خاصة بك سيدتي. نعلم جميعا عزيزتي المرأة، عزيزتي ربة البيت، أن ترتيب خزائن حفظ الأطعمة مهمة يصعب إنجازها بشكل يرضي طموحاتنا مهما تعددت المحاولات. نحاول جميعا الحصول على خزانة طعام مثالية منظمة وخالية من الشوائب. إذن سنذكر لك بعض النصائح لحفظ أنواع الأطعمة. حفظ البقوليات، يجب حفظ البقوليات أو الحبوب كالبازيلا والفول والحمص والبرغل في مكان معتدل الحرارة، بعيدا عن الرطوبة وبعيدا عن الحرارة العالية، في علب بلاستيكية مغلقة بإحكام. ضعي شريط مكتوب عليه اسم الحبوب على كل علبة لتجنب كثرة فتحها. يمكنك أيضا سلق الحبوب نصف سلقة وتصفيتها جيدا، ثم تقسيمها على عدد الطبقات في أكياس بلاستيكية وحفظها في الفريزر. ونصيحتنا لك، في حال قمت بشراء المعلب منها، احرصي دائما على قراءة الملصق الغذائي لتختاري الأنواع الأقل بمنسوب السكر أو الملح أو المواد الحافظة. وفي حال شراء المجفف أو الطازج منها، فعليك مراعاة طرق الحفظ السليمة، كأن تحفظيها مثلا مغلقة وبعيدة عن الرطوبة، أما الطازجة فيمكن حفظها بالثلاجة. وفي حال كنت تريدين حفظ البقوليات المطبوخة، ننصحك بتركها تبرد خارج الثلاجة لمدة لا تزيد عن ساعتين. حفظ الدقيق، قومي بحفظ الدقيق عزيزتي المرأة، عزيزتي ربة البيت، في وعاء محكم الإغلاق أو في أكياس بلاستيكية، وضعيها في الثلاجة أو في الفريزر. استعمليه بعد إخراجه من الثلاجة وعندما يصبح على درجة حرارة الغرفة. من المهم جدا ألا تخلط الدقيق القديم مع الدقيق الجديد لتحافظي على جودته. حفظ المكسرات، تحتوي المكسرات على معادن وفيتامينات مفيدة للصحة، فإذا كنت تقومين بحفظها بالطريقة الخاطئة سيؤدي ذلك إلى خسارة هذه الفوائد. لذا قومي بتخزين المكسرات في وعاء زجاجي أو بلاستيكي محكم الغلق. لا تستخدمي الأكياس البلاستيكية لأنها تسمح بتسرب الروائح إليها، ويمكنك وضعها في الفريزر لمدة حفظ طويلة أو في الثلاجة للاستعمال اليومي. هناك العديد والعديد من النصائح والخطوات التي يجب أن تتخذيها في حياتك وتدابير المنزلية التي يجب أن تتعرفي عليها من خلال حفظ الأطعمة أو حفظ المأكولات بطريقة صحيحة وسليمة. لكن في حلقاتنا القادمة سنذكر لك بعضا منها، كوني بانتظارنا. عالم الديكور. عزيزتي حواء، عزيزتي ربة البيت، ما رأيك في نافذة عريضة بدون ستائر؟ ومن هذه سنبدأ في ديكور المنزل لغرفة جميلة وراقية. إذا كنت تستمتعين بالجلوس بجانب النافذة مع فنجان شاي وكتاب، فهذا الخيار مناسب لك بالتأكيد. أحياناً يكون من المفيد المخاطرة بتلك النافذة مفتوحة تماماً دون تزيينها بأي ستائر. يمكنك أيضاً عمل عتبة نافذة كبيرة وواسعة، حيث يمكنك الجلوس أو حتى الاستلقاء بشكل مريح عليها. سيبدو هذا الحل جيداً بشكل خاص في منزلك إذا كانت نافذتك كبيرة بما يكفي وتطل على الفناء أو الحديقة الخاصة بك. والآن عزيزتي، هل لديك ستائر في المنزل أم تستخدمين خيارات بديلة؟ إذا كان الأمر كذلك فاجعليها دائماً في منزلك لتجعل منزلك يبدو جميلاً ورائحاً. ملكة أنت حواء. تألمنا بما يكفي لندرك أن الأشياء الجميلة مؤقتة، وأن البدايات لا تمثل حقيقة الأشخاص، وأن النهايات هي الأصدق دائماً. تعلمنا ألا نخبر أحداً عن أوجاعنا كي لا يضاعف علينا. أدركنا أن من نسامح كثيراً سيبالغ في أذيتنا أكثر. تعلمنا ألا نعطي ثقتنا لأحد ولا نستثني أحداً. وفهمنا أن من يتركنا مرة سيتركنا مرات ولآخر العمر، والذي ينكسر فينا لا يعود مجدداً. وعلى قدر الحب الذي نعطيه للآخرين سيكون مقدار أوجاعنا منهم. تعلمنا وتغيرنا، ولكن أيقنا أن الحياة لا زالت تخبئ لنا في جعبتها المزيد والمزيد، وأنها ربما قد تحمل لنا مع الأيام الجبر الجميل. ما أجمل جبر الخواطر، وما أجمل الكلمة الطيبة عندما نقدمها لكل من حولنا. ما أجمل أن نراعي تلك العلاقات الجميلة التي كوناها، صداقات، علاقات زوجية، علاقات أسرية، علاقة أخوة وزمالة وصداقة. ما أجمل أن نشعر بالآخرين من حولنا. نودعكم أيها الأعزاء لنعود إليكم من جديد بمفردات جديدة وبزوايا جديدة من عالم حواء. كل تحايا لكم المحبة والجميلة من المايسترو سعيد القدسي من الإخراج والهندسة الصوتية. هي لكم مني بكل الحب من الأعداد والتقديم هدى العطافي. إلى اللقاء. هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية. ند. لدعم الديمقراطية.